الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأظهر من الكل صحيحة ابن مسلم. لا زال الكلام في الروايات التي يذكرها المصنف كدليل لمدعاه، وهو حرمة التصوير لذي الروح مطلقا، مجسما كان أم منقوشا، وجواز التصوير لغير ذي الروح مطلقا. ذكر بعض الأدلة، بعض الروايات، أربع روايات تقدم الحديث فيها، يقع الكلام في هذه الرواية الخامسة، والتي يعبر عنها المصنف بأنها أظهر من الكل مما تقدم، يعني من حيث الدلالة، وأصح الكل من حيث السند، لأنه عبر عنها بالصحيحة، ويعبر عنه بأنه العمدة في مقام الاستدلال، كما سيأتي لاحقا يعبر أن العمدة في الاستدلال بها وبرواية تقدمت أيضا بروايتين أو ثلاث، يعتبرهما العمدة في الاستدلال على مدعاه. في هذه الرواية محمد بن مسلم يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والقمر، قال: لا بأس ما لك. ثلاثة عناوين: الشجر والشمس والقمر. فيقول المصنف: إذا أمكن أن يكون الشجر تصويره بنحو التجسيم وبنحو النقش، فإن مثل القمر والشمس بحسب العادة إنما هو بحسب النقش، إنما يكون منقوشا، فلم تجري العادة على تصوير الشمس، تصوير الشمس والقمر بنحو التجسيم. عقلا ممكن، ولكن بحسب العادة المتعارف عرفا وخارجا أن مثل الشجر يصنع منه ما هو نقش وما هو تجسيم، أما مثل القمر والشمس فبحسب العادة لا يصنع منه إلا النقش، فتكون الرواية أقرب ما يكون مختصة بغير المجسم، إذ من المستبعد أن يسأل السائل عن أشياء غير متعارفة، إنما سؤاله عما هو متعارف. إذن هذه الرواية بمنطوقها تدل على جواز تماثيل غير ذي الروح، وبمفهومها تدل على ثبوت البأس في تماثيل ذي الروح.
شيخنا كلمة تماثيل، ما ترد هذا القرينة؟
لا، بالعكس، هي تماثيل عامة كما سيأتي من المصنف، تماثيل تعم منقوش والمجسم، ولكن بقرينة الشمس والقمر تكون يكون المراد من تماثيل خصوص النقش. طبعا هذا من الأسئلة والنقاشات اللي ترد في المقام، أنه لماذا الشمس والقمر قرينة على إرادة خصوص النقش من التماثيل، لماذا لا يكون تعبير التماثيل بما له من العمومية هو القرينة على إرادة الشمس والقمر؟ وهذا من المباحث الأصولية الدقيقة التي يأتي في محلها، بأنه ما هو الذي يقع قرينة، هل المناط على الأوضحية الأظهرية، أو أن المناط في قرينية القرينة على ذي القرينة هو الموقع كما يعبرون، الموقع الجغرافي للكلمة في سياق الجملة من جهة تقدمها وتأخرها، ومن جهة موقعها الإعرابي، أيهما يصح قرينة، المضاف أو المضاف إليه، الوصف أو الموصوف، ونحو ذلك. على كل تقدير المصنف يشير إلى أن الشمس والقمر بما لهما من التعارف، بما لهما من المتعارف أن يكون بنحو النقش، هو القرينة على إرادة خصوص النقش من التماثيل. قال: وأظهر من الكل صحيحة ابن مسلم، ويقصد يعني محمد ابن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش. إن شاء الله واضح.
إن شاء الله.
هذه الرواية الخامسة. طبعا أكو نقاش كلام في أن هذه الرواية تفيد المطلوب والمدعى أو لا، ونشير إلى نقطة واحدة فقط من هذه المناقشات، لأنه سيأتي لاحقا حتى نستذكرها، أنتم سجلوها حتى تذكرون بها. سيأتي مطلب في نفس هذه المسألة لبحث جواز الاقتناء وجواز الشراء للتماثيل على فرض ثبوت الحرمة، فهل يجوز الاقتناء إذا قلنا بأن تماثيل وتصوير ذي الروح منقوشا ومجسما محرم، فهل يجوز شراؤها واقتناؤها أو لا؟ سيأتي من المصنف الاستدلال بنفس هذه الرواية على جواز الاقتناء لغير ذي الروح وحرمة الاقتناء لذي الروح. فمن المفارقة أنه في المقام يستدل بها على تحريم الصناعة، صناعة التماثيل والتصاوير، وفي المطلب الآتي يستدل على حرمة الاقتناء والشراء. بعد في محله نجي نقول هذا النقطة فيه الإطلاق، إجمال، قرينة خارجية، قرينة داخلية، إلى آخره. الحديث السادس. الحديث السادس هو رواية الأصبغ بن نباتة، وهو حديث معروف ومشهور، أنه قال الأصبغ، قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. محل الاستدلال طبعا هو الفقرة الثانية، الرواية اشتملت على فقرتين، أنه تجديد القبر وتمثيل المثال، كلاهما حكم عليه أمير المؤمنين عليه السلام بأنه خرج عن الإسلام. هنا ملاحظة نشير إليها وأيضا يأتي الاستفادة منها لاحقا. هذه الرواية وردت بأربعة ألسن أو بأربعة نسخ: من جدد، بدل جدد في بعض النسخ حدد، وفي نسخ أخرى جدث، وفي رابعة خدد. فمرة موجودة من جدد قبرا، وأخرى من حدد قبرا، وثالثة من جدث قبرا، ورابعة من خدد قبرا. معنى تجديد، إذا كانت نسخة من جدد قبرا، تجديد القبر بمعنى تعميره بعد خرابه. فالقبر إذا خرب ثم جدد، هذه الرواية تقول بالحرمة، كما سيأتي شلون نستفيد الحرمة. وعلى نسخة من حدد قبرا بالحاء يعني، فالمقصود من حدد قبرا يعني جعله مسنما بشكل سنام الجمل، لا أن يكون مربعا أو ذات أركان أربعة. حدده يعني جعله مسنما. وعلى الرواية الثالثة من جدث قبرا، جدث القبر يعني هو جعله قبرا، فيصير كأنما المراد أن يكون هناك قبر مدفون فيه الميت، فيأتي شخص ويجعله قبرا لآخر، بمعنى أن يدفن معه أو أن يبدله. هذا معنى الجدث. خدد، من إذا على الرواية الرابعة من خدد بالخاء، التخديد يعني التشقيق، من خدد يعني من شقق. فقالوا بأن المراد منه حينئذ هو النبش، من خدد قبرا يعني من نبش قبرا. على كل تقدير، هذه العبارة فقط للتنويه، ومحل الاستدلال كما قلنا هو الفقرة الثانية. فهذه الرواية إذا تمت كما يعبرون، إذا تمت سندا، لأنه لأمير المؤمنين فلعل فيها إرسال، فلسانها ظاهر في التحريم على اعتبار هذا الصياغة، فقد خرج عن الإسلام لسان فيه تشديد، فالذي يوجب الخروج من الإسلام لابد أن يكون من أعظم المحرمات، إذ لا يعقل أن يكون شيء مكروه أو شيء مجرد فيه حزازة بسيطة ويستلزم الخروج عن الإسلام. فإذا لسانها ظاهر في الحرمة، فهي تحرم تمثيل مثال. لكن ما هو المراد من المثال؟ مثل مثالا، المصنف يقول المثال يراد في التصوير. في اللغة المثال والصورة مترادفان، وبما أن الصورة أعم من التجسيم والمنقوش، الصورة تعم المجسم وغير المجسم، إذن المثال يعم بمقتضى الترادف أيضا يعم المجسم وغير المجسم. ويستشهد المصنف بكلام لصاحب كشف اللثام، فأنه يدعي تصريح أهل اللغة بأن الصورة والمثال مترادفان، فإذا وقع بينهما الترادف فما يراد من الصورة يراد من المثال، كما بينا أنه الأعم من المجسم وغير المجسم. إذن على هذا المصنف يقول بحرمة المثال يعني بحرمة التجسيم وغير التجسيم، فتكون هذه الرواية من المطلقات، بحيث تشمل موارد ذي الحيوان، ذي الروح وغير ذي الروح، ولكن سيأتي من المصنف بيان التقييد وكيفية إثبات المدعى بخصوصه. هذا أولا. ثم يضيف المصنف جواب آخر على الرواية في كيفية فهم المراد من المثال، أن الشائع في ذاك الزمان أو في المتعارف من التصوير هو غير المجسم. الشائع في كلمات القوم حينما يعبرون بالمثال أو التصوير وإن كان هو يعم الاثنين، إلا أن القرينة الخارجية تعين أحد المعاني. فإذا سأل سائل مثل هذا المصطلح، وكان للمسؤول عنه حالة شائعة وحالة نادرة، فلا ريب عند العقلاء وعند العرف يحملون السؤال على المتعارف وعلى الشائع لا على النادر، وإلا يلزم حمل الكلام على الفرد النادر وهو مستهجن عرفا. فإذا كان الإمام يقول أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، لابد أن يكون منصرفا لخصوص المتعارف لا للفرد النادر. ما هو المتعارف والشائع؟ الفرد الشائع في ذاك الزمان هو غير المجسم، غير المجسم يعني النقش. أما المجسم فوجوده نادر، وهذا بالتالي يعني إذا التزمنا بأن الروايات مختصة بعنوان الصورة، فلا بد من إيجاد ما يوسع للمجسم أيضا. فلعله يقال إذا حرم المنقوش فمن باب أولى يحرم المجسم، أو أن يقال بأن القرينة الخارجية تعين المنقوش، وبضميمة الروايات الأخرى نعمم للمجسم. قال: ومثل قوله عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. فإن المثال والتصوير مترادفان على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة، مع أن الشائع من التصوير والمطلوب منه هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع دون الأجسام المصنوعة عن تلك الأشكال. هذا التعبير الثاني، مع أن الشائع، البعض قال مراد المصنف الإشكال به على هذه الرواية بالخصوص، وأنها مختصة بالمنقوش بقرينة المتعارف الخارجي. وبعضهم قال بأن مراد المصنف ذكر هذه المناقشة لكل ما تقدم من استعمال مصطلح التصوير ومصطلح المنقوش أو التمثيل، مصطلح التصوير ومصطلح المثال. فهو وإن كان عام للمجسم والمنقوش، إلا أنه بقرينة الخارج وأن المتعارف هو المنقوش، لابد من حمله على خصوص المنقوش. نعم، نحتاج التوسعة، لابد أن يكون بروايات أخرى أو بالأولوية كما ذكرنا.
Thank you.
كاشف اللثام على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل، يعني في هذا الموضع كاشف اللثام ذكر أنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها، يعني لو قلنا بكراهة الصلاة بثوب فيه صورة ذي الروح وصورة غير ذي الروح، يلزم شنو؟ أنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها كرهت الثياب، كرهت الثياب ذوات الأعلام، يعني الثياب اللي بها علامات مقلم كذا لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها. هذا التقليم هو خطوط مستطيلة راح يشبه الخشب والقصب، والثياب المحشوة لشبه، يعني راح تكره الثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها، المحشوة هذا اللي يكون في داخلها شيء ثم تقفل تخيط، هذه تخيط بماذا؟ بخيوط، هذه الخيوط أيضا هي عبارة عن شنو؟ شكل أسطواني، فراح يصير يعني طرائقها اللي هو يعني انحناءاتها، هذه الانحناءات مال الطيور الخيوط تكون هذه الانحناءات أشبه بمخلوقات معينة لله تعالى، لشبه طرائقها يعني انحناءاتها و يعني طرق مسيرها طرق حركتها في الثوب لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة بعد مو فقط الخيوط، لا لا هو مطلق الثياب هي عبارة عن خيوط أسطوانية، بل يقال بالكراهة الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها. هذا انتهى كلام صاحب كشف اللثام. قال المصنف: وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر، كما سيجيء اللي هو أشار إليه قبل قليل من أنه هذا لا يمكن القول به مطلقا، لأن المدار لا على التصوير فقط وإنما التصوير مع القاصد، لكن محل الشاهد اللي يريد المصنف قال هذا، ولكن العمدة محل الشاهد هو بأنه هذا الغالب هو في التصوير بغير ذي الروح. ثم المصنف في المقام يذكر هذا المطلب، كأنما المصنف إلى هنا من خلال ذكر الروايات المتقدمة وهذا التأييد لم يركن قلبه إلى الاستدلال على المدعى، فلذلك يقول: العمدة والمستند في اختصاص الحكم بذوات الأرواح هو أصالة الإباحة والرخصة عن غير ذي الروح في بعض الروايات. يعني يقول احنا اذا رجعنا لهاي الروايات نجد بعض الروايات رخصت في تصوير غير ذي الروح، مثل رواية تحف العقول وصحيحة محمد بن مسلم، وايضا رواية البقباق اللي هسه اذا يعني وسع الوقت نبينه، ما اعتقد يسع الوقت. واذا كان في الشيء في القلب شيء فعلى أقل تقدير راح نشك في أن غير تصوير غير ذي الروح محرم أو لا، فيكون هو شك في تكليف جديد ويكون مجرى لأصالة البراءة، أصالة الإباحة. لذلك يقول المصنف هذا: ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح، العمدة ما هو؟ أصالة الإباحة، مضافا إلى ما دل على الرخصة مثل صحيحة محمد بن مسلم السابقة ورواية تحف العقول المتقدمة وما ورد في تفسيره تعالى. هذا بعد رواية جديدة يأتي بها المصنف أيضا يعتبرها دليل على جواز تصوير غير ذي الروح. بعد الوقت لا يسع يأتي الكلام بعد هذا المطلب من نبينه بشكل أدق إن شاء الله في الدرس الآتي، بيان التقييد الذي ذكره المصنف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.